السلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي الرسالة أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم القرآني الأسبوعي المتجدد مع القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم في رحاب الرسالة اليوم. أعزائي المشاهدين، كثير منا أو يكاد يكون أو تكاد تكون هذه سمة للجميع، يدرك أهمية القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم. ها هو ينظر لأبنائه اليوم ويود أن يراهم قرة عين له، قرة عين يجدهم في المستقبل عاملين بهذا القرآن مطيعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يريد أن يعلقهم بهذا الكتاب العزيز، كتاب الله عز وجل الذي فيه النور والهدى الذي يهديهم في حياتهم الدنيوية والأخروية. ولكن يبقى سؤال عريض ومهم جدا، وهو عنوان حلقتنا في هذا المساء، وهو كيف أعلم ابني كتاب الله عز وجل؟ كيف أعلمه؟ من أين أبدأ؟ هل أبدأ معه بالمفاهيم المهمة حول القرآن، أم أبدأ معه في تحفيظ القرآن الكريم مباشرة أو غير ذلك؟ أسعد أعزائي المشاهدين بالحوار على مرآكم الكريم مع ضيف في الاستوديو حول هذا الموضوع، وأسعد بأن أرحب بضيفي في الاستوديو سعادة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير. أهلا وسهلا بك مجددا معنا أبا عبد الملك.
أهلا وسهلا بك عبد الحسن، الله عليك.
دكتور، بعد أن رسخ في ذهننا ما يتعلق بالقرآن الكريم ولا يجادل فيه أحد، يبقى السؤال المهم التطبيقي والعملي، كيف أعلم ابني القرآن؟ من أين أبدأ؟
يعني في الحقيقة يعني هذا السؤال لكي نجيب عنه نحن نحتاج إلى أن نجيب عن مجموعة من الأسئلة. جميل. يعني هو الناس لا تتصور أن العملية التعليمية عملية بسيطة، هي عملية مركبة. خلاص، يعني في أمور مهمة، يعني زي ما قلت سابقا ان لابد ان يكون واضح في اذهاننا المدخلات والعمليات والمخرجات. والعمليات دي نفسها لازم يكون واضح في ذهننا شويه اسئله، زي ايه المحتوى اللي هيتم تدريسه، ترتيب المحتوى، وطبعا المحتوى قران. جميل. بس ترتيب المحتوى هيكون ازاي؟ لازم يكون واضح في ذهننا اسئله زي صفات المعلم اللي هيقوم بالعمليه التعليميه.
جميل.
الكفاءات التي ينبغي ان يتحقق بها، الوسائل اللي هيستخدمها، لازم يكون واضح في ذهننا البيئة التعليمية هيكون شكلها عامل ازاي، لازم يكون واضح في ذهننا مجموعة من الأسئلة التفصيلية حول هذا الأمر.
جميل. خلاص؟ دكتور، خصوصا انه اليوم العملية تتم كالآتي: المنهجية القرآن وحسب، ولا يعرفون كيف الطريقة في الأغلب. من يعلم القرآن هو أحيانا يسند إلى أي أحد ممكن أن يعلم القرآن الكريم. المخرجات المنتظرة هي ما تراها الآن. لعل نبدأ دكتور بالمنهجية.
والله من الأمور التي تحزنني، يعني الحقيقة لأن الأمر استثار عندي فجونا، الأمور التي تحزنني إن كل مؤهلات معلم القرآن إنه حافظ للرواية ومتقن للتجويد فقط، بصرف النظر خلقه كويس مش كويس، بصرف النظر كذا مش كذا، والمؤسسات لما بتقرر يعني بتقيسه بإنتاجيته في الأمر ده، وبتقيسه مثلا بانتظامه في الشغل وغيره. يعني هذه من الأمور المحزنة، أعظم عملية تعليمية في الوجود هذا كل ما يتطلب لها. وعشان نسكن ضميرنا، وأحيانا أنا بقول بعبارة مازحة كده، نعطي ضميرنا أسبرين أو كيتوفان، نقول إيه، شوية دورات تربوية، محاضرات تربوية، علشان بس يمارس بشكل كويس. من الأمور المحزنة جدا 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 النهاردة لو واحد بيعلم موسيقى وهو أمر محرم، خلاص، أو واحد بيعلم أي شيء بيؤهل سنة واثنين وثلاثة وأربعة تأهيلا جيدا عشان يقوم بالدور ده. هو طبيعي جدا ان يكون هو ده المطلوب من المعلم. ليه؟ لان احنا عايزين في الاخير المنتج شكله ايه. انما لو اردنا بقى منتج على ما اراد الله وعلى ما كان عليه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنرجع بقى تاني، نرجع كده ريترو جريد، او نرجع لورا فلاش باك، نرجع نشوف بقى المطلوب من المعلم ده يكون في ايه بالظبط، العمليه التعليميه هتتم ازاي. فدي محزنه جدا جدا جدا. تمام. ولذلك نحن يعني عندنا في منهج المتدبر الصغير يعني نولي هذه المساله رعايه كبيره.
دكتور إبني، قبل أن تدخل، أنت تحدثت عن المتدبر الصغير في حلقة أخرى، واليوم أنت تتكلم عن المتدبر الصغير. أنا حقيقة يعني استثارني الاسم حتى بعد الحلقة الماضية كلامك عن المتدبر الصغير. إحنا نعرف أنه التدبر نطلبه من الكبار، منها عمليات عقلية وعمليات وتفكر وما إلى ذلك حسب الرؤية اللي واضحة للتدبر. فالآن تطلب من الصغير أن يتدبر. الآن كنت تطلب أنه يفهم معاني، اليوم تتكلم عنه متدبر. بين لي هذه ثم نرجع لموضوعنا كرما.
طيب، يعني الحقيقة عشان بس هذه المسألة تستقر، أنا هجاوب حضرتك على مستويين. المستوى الأول، هل الطفل يتدبر؟ والمستوى الثاني، ليه احنا سمينا البرنامج ده أو المنهج ده المتدبر الصغير؟ تمام. طيب، هل الطفل يتدبر؟ علشان نجيب على هذا السؤال محتاجين نجيب على أسئلة، اللي هي إيه؟ ما هو التدبر أصلا احنا بنتكلم عنه
بالضبط؟
لابد نحرر عبارة التدبر. تمام، عشان ما نكونش بنغرد خارج السرب. كنت بتتكلم في حاجة أنا بتكلم في حاجة، لابد أن نتفق الأول على المسألة دي. المسألة الثانية لابد أن احنا نتفق مين الطفل. النقطة اللي بعدها عايزين نعرف المهارات المطلوبة للتدبر. النقطة الرابعة عايزين نعرف هل الطفل عنده المهارات دي ولا لا.
بالضبط.
النقطة الخامسة عايزين نشوف الواقع، وهل الطفل بيتدبر في الواقع ولا ما تدبرش. تمام كده؟
خمس نقاط
نبين على السريع. التدبر لما هيجي للتدبر في اللغة، خلاص زي ما قال ابن منظور في لسان العرب بيقول وتدبر الأمر نظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه باختصار دون يعني خوض. التدبر هو نظر أو تفكر أو تأمل في العواقب أو أدبار الأمور، خلاص، أو مآلات الأمور. باختصار التدبر ده نشاط بيقوم به الإنسان، نشاط ده مش ظاهر، نشاط باطن. هذا النشاط الذي يقوم به الإنسان
باطن ولا عقلي يعني؟
نشاط باطن. باطن فين بقى؟ في العقل ولا في القلب؟ مش هم فين العقل أو القلب، بس هم في نشاط بيقوم به اسمه تفكر أو اسمه نظر. النشاط ده بيقوم به فين؟ في العواقب. يعني ايه في العواقب؟ يعني مش في مبادئ الكلام،
في المآلات.
احسن الله عليك، يعني في الكلام، مش في كلام حضرتك في البداية، ده ايه؟ ده في ما بعد هذا الكلام، ما بعد هذا الكلام، ما وراء هذا الكلام. ولذلك لما اقول لحضرتك مثلا ايه، ايه رأيك تعمل معايا المشروع الفلاني، بتقول لي سيبنا افكر. تمام.
في الواقع
هتفكر في
ايه؟ انت ما فهمتش ارباح خسائر.
فهمت كلام ولا فهمتوش؟
صحيح
فهمته. طب هتفكر في ايه؟ فيما وراء هذا الكلام،
ماذا لو وماذا
ماذا لو العواقب. هتفكر في حالك انت، مناسب ليك ولا مش مناسب ليك، صح؟
جميل.
وهتفكر في الكلام ده، خلاص، هتكسب ايه هتخسر ايه. تمام كده. طب وبعد ما تفكر في الكلام ده هتدعي ربنا عز وجل انه يعينك لو كان كلام كويس، او يجنبك لو كان كلام مش كويس.
انا فعلت استخاره،
صح كده؟ يعني تفكر في انت هتتفكر في الحال وتتفكر في المآل وتتجاوب بسؤال. تمام كده. الكلام انت قمت بيه ده حضرتك، ده قمت بيه ليه؟ يعني ليه انت تفكرت في العواقب؟
حتى اقدم على العمل.
احسنت، عشان تقدر تقرر.
بالضبط.
تاخد قرار. طب هيفرق انك تفكرت؟ هيفرق. هيفرق في ايه؟ ان انت لما تبقى مقبل على قرار تبقى درسه كويس، هيبقى قرار حكيم. عشان كده النبي كان بيعلم الحكمة، مش بيعلم العمل.
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة،
يعني يخرجهم حكماء. هيبقى عملهم على مقتضى الحكمة اكمل عمل، خلاص، لانه عمل بالتدبر. ولذلك انا بقول لحضرتك اللي احنا النشاط ده ما بنقومش بيه في حياتنا،
نقوم به في
لذلك اقول التدبر هو نشاط انساني باطن.
يعني يا دكتور الان ليس التدبر هو ان اقرا الايه واتفكر في معانيها ثم في اللطائف التي خلفها،
دي تاملات. ولذلك
تأملات.
انا عندي طرح صراحه بقول ايه، او ممكن على اقصى تقدرات نقول عليه تدبر عقلي. التدبر ربنا فرضه على الامه ككل، صح؟
كتاب انزلناه اليك مبارك
ليتدبروا، وعلى قراءه يتدبروا وغيرها. والمهم شيخ الاسلام تيميه يقول ايه، يعني مخاطبه ربنا للكفار بالتدبر من باب اولى يخاطب به جماهير المسلمين.
جميل.
يبقى اذا الواحد من جمهور المسلمين ما يقدرش يقول ليه قال احسن وما قالش يحسن، وما يقدرش يتكلم في السياقات والسباقات واللحقات والاختيارات. صح،
هذه امور متخصصه.
يبقى اذا ده ما ينفعش يكون التدبر اصلا اللي هو خاطب به الجماهير. تمام. ده ممكن نقول حاجه كده للمتخصصين، ممكن يعني تدبر عقلي.
طيب كيف تربط هذا بالطفل
لو صح التعبير يعني؟ لكن انا بقول لحضرتك التدبر اللي ربنا امر به هو التفكر في العواقب.
جميل.
ده على مستوى الايه، التعريف اللغوي. هل في الشريعه الامر اختلف، يعني اضيف شيء وحذف شيء ولا لا؟ احنا حررنا عندنا في مشروعنا ان التدبر اجرائيا هو ثلاث حاجات: التفكر في الحال، والتفكر في المآل، والتفاعل او التجاوب بالاقوال. التفكر في الحال ببساطه شديده جدا يا ابو عادل، انت سمعت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. تتفكر في حالك تقييما وتفقدا لمواطن الخلل، تقول لنفسك ايه،
هل
انا فعلا كده؟ اين انا من هذا الكلام؟ خلاص. ومواطن الخلل فين؟ فين الصلوات اللي فيها مشكله
الفلانيه عندي؟
احسن، ده كده التفكر في الحال.
جميل.
التفكر في المآل، طب انا هستفيد ايه لو حافظت على الصلوات
واخسر
ايه لو ما عملتش كده؟ التفكر في المآل، مآل حسن اللي هي العواقب الحسنه، ومآل سيء اللي هي العواقب الايه، السيئه، اللي هو التفكر في العواقب. التجاوب او التفاعل بالسؤال اللي هو كان بيصدر من النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
اذا مر بايه فيها سؤال سال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه صحيح الشيخ الالباني انه مثلا لما قرا ايه سوره الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها.
تفاعل مباشره.
بالضبط، التفاعل بالاقوال. يبقى ده احنا بنشوف ان اجرائيا التدبر كده اجرائيا. انا بسال حضرتك سؤال بقى، المسلم العادي ما يعرفش يتفكر في حاله؟
يستطيع، هو اعلم بحاله من الناس.
ما يعرفش يتفكر في العواقب؟
يستطيع،
في عواقب عامه، حتى ان ربنا يرضى عني اخش الجنه.
بالضبط.
ما يعرفش يتفاعل بسؤال ان يقول اللهم اعني على الصلاه؟
فلا
يستطيع. يا رب اجعلني مقيم الصلاة، ممكن يقولها اللي حافظ، بس التاني ممكن الله معيني على الصلاة وتمشي.
بالضبط.
واضح. ولذلك ده إجرائين التدبر عندنا ببساطة. واحنا بالنسبة لنا في مشروعنا التدبر مش غاية لوحده، احنا بنشوف ان الغاية هي العمل، انما الفهم وسيلة والتدبر وسيلة. لأن التدبر بيجعل العمل أيسر وأسرع وأتم وأدوم. ولذلك احنا لما تتبعنا التدبر ماشي في 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 سياق القرآن وجدنا ان هو دايما بيجي في مقامات ايه، مقام ان الناس عندهم مشكلة في الاتباع، وربنا يقول لو تدبروا لاتبعوا.
جميل،
تمام. فلذلك انا اقول لحضرتك ببساطة شديدة جدا، لو حررنا التدبر بقى كعبارة، لو حررنا كعبارة التدبر عندنا احنا اللي احنا نقصده تفكر في الحال وتفكر في الايه في المقال وتجاوب بالسؤال او تفكر في العواقب ببساطة على المعنى اللغوي. اتفقنا على دي؟
واضح.
طيب بعدها الأطفال، نقصد مين بالأطفال؟ ما دون البلوغ.
ذكرت أنه إلى الرابعة عشر أو الثالثة عشر،
يعني ما دون البلوغ على وقعنا دلوقتي 12-13 ما دون البلوغ. طيب ننتقل للنقطة اللي بعدها، بعد ما
كيف تطلب من طفل تدبر؟
إيه المهارات اللي مطلوبة في التدبر؟ إيه المهارات اللي مطلوبة؟
الفهم، يكون عنده
إنسان يكون فهم، صح كده؟ الأطفال بيفهموا ولا متخلفين؟
بس يتفاوت يعني
الذهن. بس أنا قلت برضو أن الطفل بيفهم و90% من قدراته العقلية تمام، بس كل مشكلته إيه؟ الطريقة اللي بيفهم بيها. تمام، بس بيفهم. تمام كده. طيب يفهم، يبقى مطلوب فهم، صح؟
صحيح.
ومطلوب ان هو يشوف حاله، يقيم حاله، يعرف يقيم حاله.
بس تطلب من طفل انه يقيم حاله؟
انا اقول لحضرتك يعني الولد يقدر يجاوب على سؤال بتصلي ولا ما بتصليش؟
طبعا.
يقدر يجاوب على سؤال بتضيع صلاه الفجر ولا لا؟
طبعا.
يقدر يجاوب على سؤال
ان ماذا يجب عليك تجاه الصلاه؟
يقدر يستطيع يجاوب. بس هو ده يعني يعرف يتفكر في حاله.
بس يحتاج مساعدة
حضرتك يعني. الله ينور عليك، احسن الله اليك، انت جيت على نقطة مهمة جدا.
بالضبط.
احنا ما بنقولش ان الطفل هيعمل الكلام ده بنفسه، بنقول هنساعده عليه، هندربه عليه،
ثم هو يستطيع يطبقها في
باقي. ولذلك بعض الفضلاء يطرح لي سؤال يقول لي، يقول لي انت بتكلم الطفل بالتدبر اصلا، وربنا ربنا ما كلفوش بالتدبر ولا فرضه عليه؟ اقول له خلاص، يبقى ما تعلموش الصلاة وما تعلموش الصوم وما تدربوش. احنا بنقول بندربه، علشان دي قضية منهجية، لو استقرت عنده هيستقر عنده كل حاجة بعد كده.
معناها افهم انه لو الطفل قرأ بطريقة غلط من البداية وحفظ بطريقة خطأ سيستمر عليها.
بالضبط.
وان علمته ستتعب معه من البداية بهذه الطريقة التي تفضلت فيها في التدبر.
نعم.
ثم ما هي الا يعني اشهر او ربما سنة.
سيدي
سنوات
والسمر. اطفالنا في المتدبر بقى التدبر مش بس مهارة قرآنية، دي مهارة حياتية. الانسان الناجح في حياته هو الانسان اللي بيتأنى
الله
ويتفكر في العواقب،
يعني يطبقها في بقية شؤون حياته، في وظيفة، في
اطفالنا في المتدبر بقوا في حياتهم كده. والله مرة صديق لي اولاده الاثنين عندنا في المتدبر،
والله شوقتني يا دكتور ان ارى هذه النماذج الطيبة في المشروع صراحة.
والله اولادنا يعني بقول لحضرتك صديقي ده اولاده الاثنين عندنا في المتدبر، فكان هم بيطلبوا من والدهم حاجة، فهو الولد الصغير قال للكبير ايه، قال له طب اسكت بس اصبر كده بس مش عايزين نزعل بابا، واحنا لو ارضيناه هيجيب لنا اللي احنا عايزينه. المهم فعلا حصل، والدهم جاب لهم اللي هم عايزينه. فبعد ما خلص بيقول لاخوه ايه، بيقول له شفت، وهم خدوا الحاجه دي، شفت بقى قيمه التفكر في العواقب.
والله يعني الله. احسن التخطيط ونال ما يريد،
هي القصه كده، دي مهاره حياتيه. عشان كده كنا بقول التدبر مش بس يجود القران، يعني العلاقه بالقران، ولا يجود الدعاء ولا يجود الصلاه، التدبر يجود الحياه.
معناه ان علمته بطريقه صحيحه التدبر ستغني عن اشياء، ستغني عن اشياء كثيره.
انسان فعلا في حياته كده
يا دكتور. اليوم احيانا في مراحل المتوسطه والثانويه لا يستطيع اتخاذ القرار، او يتخذ قرار وبعد ان يتخذه يقول لو اعرف ان هذه النتيجه لما فعلت، وكان بالامكان ان يعرف قبل ان يبدا في العمل.
سيدي احنا في المتدبر الصغير بنجهز لبحث كبير ان شاء الله، بس احنا بنعمله رصد دلوقتي، دور التدبر في تنميه القدرات العقليه والحياتيه لدى الاطفال
بعيدا عن القران الان.
احنا لقينا اطفال
كيف تدربه ويتعلم،
يعني كيف انت لما بتدربه اصلا بالقران لما انت بتعلمه القران بالطريقه دي، ازاي بيسهم في بناء قدراته العقليه
رائع.
والفكريه والسلوكيه، وازاي بنصنع فعلا اذكياء العالم. الصحابه يا ابو عادل كانوا اذكياء العالم.
بالضبط،
اذكياء العالم. كيف بالقران نصنع اذكياء العالم؟ القدرات دي احنا للاسف الشديد القدرات دي اتركنت. ولذلك انا بقول ان التدبر الطفل النهارده، انا اقولها لك بقى وده تخصصي، يعني انا طبيب اطفال، معايا ماجستير في طب الاطفال، وحضر الدكتوراه في يعني فيما يتعلق بالاطفال نفسيا واعلاميا وطبيا. تمام. كل المهارات المطلوبه للتدبر اللي انا حررته اللي انا كلمت عنه موجوده لدى الاطفال واكثر منها.
في سن،
في سن يبدا من سن الخامسه.
اها،
يعني خلاص بقى فوقها مفيش مشكله. تعرف حضرتك اصلا ان النهارده الدول الغربيه بيسموا المرحله دي مرحله الطفوله المبكره، بتنتهي عندهم عند 8 سنين. تمام. مرحله الطفوله المبكره، عارف المدارس اللي هم عاملينها للاطفال في السن ده، تصوراتهم للمدارس وقاحهم في المدارس ده ايه؟ عباره، تخيل بقى، بيقولوا عايزين ننمي ايه، يعني الطفل عنده القدره دي، التعليم الابتكاري الابداعي.
أوف. يعني يتكلم
حاجات اعمق من التدبر.
واحنا في السن هذا نقول احفظ،
ولذلك من الحاجات المحزنه ايه، الحاجات المحزنه، هذا الطفل، هذا الكنز الكبير، اعدائك النهارده بيستثمروه وبيسرقوه منك بكرتونهم ومش عارف بايه وبايه وبايه وبايه، واحنا بعض الفضلاء لا يزال يماري في انه بيفهم ولا بيفهمش، هو حمار ولا مش حمار. والله حاجة محزنة، بعض الفضلاء لازال يمارس دي، يقول لك لا اصله ما بيفهمش، اصله عيل. وانت اعدائك عاملين ايه؟ تعرف حضرتك النهاردة اعلى 13 دولة معدل دخل فرد في العالم، القاسم المشترك ما بينهم كلهم هو ايه؟ الاستثمار في الطفولة المبكرة.
الله، المرحلة اللي تكون مقتولة احيانا عند العرب.
الدولار اللي بيصرفوه في السلاح بيعود ب5 دولار، واللي بيصرفوه مش عارف في صناعة السيارات بيعود ب3 دولار، ولقوا ان الدولار اللي بيصرفوه في تنمية قدرات الاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة في الاستثمار فيها بيعود ب9.1 دولار. ودي احصائيات عالمية موجودة. خلاص، احنا كان بعض اساتذتنا الفضلاء تكلم عنها في مؤتمر، موجودة حاصلة. فالنهاردة العالم كله كده، واحنا عاملين نعمل ايه في الطاقات اللي عندنا؟
شوف يفهم ولا يفهم ولا ما يفهم،
ده احنا لسه بنجادل في حاجة. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما نجح في استثمار هذه الطفولة المبكرة، شوف النبي اخرج اللي كان حوالين النبي صلى الله عليه وسلم اغلبهم في بداية الدعوة كان اغلبهم صغار سن. انت ابن عباس بقى مين في حياة الأمة؟
حبر الأمة وبحرها.
ابن عمر بقى مين في حياة الأمة؟ الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو كان عمره 10 سنين، اللي النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فتين عظمتين من الناس، ربنا انقذ بي الامه. انما احنا عمالين نعمل ايه؟
وهو 10 سنوات، يعني دم، يعني اذا قلنا 5 سنوات تكتمل عنده، يعني 5 سنوات في مدرسه النبوه
بس. ولذلك انا بقول لحضرتك النهارده، انا بقولها لك وبملء فمي، كل القدرات اللي يحتاجها الطفل للقيام بالتفكر والتدبر خلاص
موجوده،
كل القدرات موجوده كامله، بل اقول لحضرتك انها موجوده بكر عن الكبار، يعني لسه تمام زي الفل. ماشي، بكر، قدرات بكر. ولذلك انا بقول لحضرتك احنا بقى، انا بكلمش نظريا بس، لما اشتغلنا مع الاطفال بفضل الله عز وجل وجدنا منهم ما ابهرنا، استيعابهم للحاجات بتاع التفكر دي. تعرف حضرتك اصلا ان من الحاجات المهمه جدا في بناء القدرات العقليه للاطفال ما يسمى بالتشالنجينج. يعني ايه تشالنجينج؟ يعني ان الطفل اصلا التشابكات العصبيه في ذهنه بتنمو، وقدراته العقليه بتنمو ازاي؟ لما تحطه قدام تحدي تقول له طب فكر ممكن يكون ايه، ينمي عنده قدرات عقليه. طب ممكن نعمله ازاي؟
جميل.
طب كيف يتم هذا؟ ولذلك انا بقول عشان خاطر نخرج من الكلام ده خالص ببساطه شديده جدا، انا بقول احنا مش بنقول للطفل تدبر بنفسك، المعلم بيعلمه بالتدبر،
يعلمه بالطريقه الصحيحه.
فيساله مثلا حبيبي طب احنا بنحافظ على الصلاه ولا لا؟ طب ايه الصلوات اللي بنضيعها؟ طب لو صلينا هنكسب ايه؟ لو واخد بال حضرتك
يا دكتور، حتى اصلا من يعلم الحفظ فقط والمباني فقط، الطفل لا يحفظ لوحده، هو ايضا يعلمه، ياتي يقول له تعال الان كما تعلمنا،
مش عندنا مرحله تلقين
بالضبط، يقول له تعال تقرا الايه هذه 3 مرات، ثم تشبك الايه مع اللي بعدها، ثم ترجع الايه الاولى مع الثانيه والثالثه، ثم بعد مده من ممارسه الطفل للحفظ هو يحفظ لوحده. اكلمك على المستوى الخاطئ.
احسن الله اليك، بالضبط ده بالضبط احنا هنا في
المرحله، هو يتعب اصلا. يعني الولد يقول لك ان الطريق طويل،
مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه لغايه ما نطمن ان هو انضبط. انضبط ازاي؟ ما بنقولوش افهم الايه بنفسك، لا، ده الايه نفهمها من التفسير مش من دماغك، ولا نقول له اخترع حاجه من عندك،
انت تعطيه منهجيه.
ولذلك كلام منضبط جدا بفضل الله. بعد فتره من هذا الاشبه بالتلقين، او بس مش تلقين اللي هو بيسمع بس، لا، اللي هو التفاعل، بعد فتره من احنا اللي بنجهز له، هو نفسه يستطيع ان يقوم بذلك بنفسه.
سؤال مهم، نبدا بالطفل او نبدا بالمعلم؟ يعني هل مثلا،
لا طبعا المعلم، ما انا دي لسه جايه معايا ان شاء الله لما اكلم حضرتك على المنهج، بس خليني اختم مساله هل الطفل يتدبر.
جميل.
كده قلنا 4 حاجات، حررنا التدبر، وقلنا مين حررنا مين الطفل، وقلنا القدرات اللي محتاجينها للتدبر، والقدرات اللي محتاجينها للتدبر دي زي مثلا قلنا
متوفر،
وقلنا الربط، الطفل يستطيع ان يربط بين حاجه وحاجه.
وعبارتك جميله انه نظل اليوم نبحث هل الطفل كالعزك الله والمشاهدين كالحمار لا،
ده كلام مستقر عند المتخصصين ما فيهوش نزاع
ومشاهد كما تفضلت.
والنقطه الرابعه ان هل القدرات اللي محتاجينها للتدبر موجوده عند الطفل؟ لا، موجوده عند الطفل. النقطه الخامسه، التدبر في الواقع. كان ليا مقال اسمها يتدبر ونحن لا نشعر. هسالك ابو عادل سؤال، تمام؟ انت عندك ربنا يبارك لك فيهم عادل وعلا واسماء، خلاص خلينا في اسماء، تمام؟ 5 سنين، 5 سنين ونص، تمام؟ اسماء النهارده انت خارج من البيت، ماشي؟ فبتقول لك يا بابا انت رايح فين؟ قلت لها طب ده انا رايح ازور فلان الفلاني صديقي.
تمام.
تيجي معايا؟ تسكت شويه كده تقول لك لا يا بابا مش هاجي.
لو احيانا تقول لي عندهم اطفال، عندهم عيال مثلا، عندهم اولاد، عندهم بنت صغيره زيي.
ما انا هسالك سؤال تقول لك ايه؟ تقول لك لا يا بابا مش هاجي. طب تقول لها ليه؟ تقول لك اصل انا ما بتبسطش هناك. وبعدين هلعب مع مين؟ وبعدين انت تقعد تزعق لي. طيب سؤال، الكلام ده هو العباره اللي انت قلتها ولا ما بعد العباره؟
ما بعد العباره.
دي بتتفكر في العواقب وانت مش واخد بالك. خد بالك من اللي جايه بقى. اليوم التاني انت خارج، رايحه فين؟ رايح فين يا بابا؟ انا رايح عند جدتك. تيجي معايا؟ بابا بقى اجي اشمعنى النهارده؟ بابا بقى ما هناك بتبسط وعمه مش عارف بيقول لي وخالتي مش عارف بتعمل ايه وكذا. يعني هو يتدبر ونحن نشعر. هو ده التفكر في العواقب، ولذلك احنا بنقعد نماري فيه هو بيحصل في الواقع. جميل. نشاط انسان يحصل في الواقع.
دكتور تأذن لي ان نستكمل الحوار بعد فاصل
ان شاء الله باذن الله.
فاصل قصير اعزائي المشاهدين، نعود بعده لنستكمل الحوار في هذه الحلقه الماتعه، فابقوا بكم. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، ما نزال في رحاب حلقه جديده من مع القران، والحديث ما زال موصول حول سؤال مهم وطويل وعريض، وهو كيف اعلم طفلي القران. وضيف في الاستوديو فضيله الدكتور شريف طه يونس. دكتور اهلا بك مجددا.
اهلا بك.
دكتور، ما زال الحديث ممتد وموصول حول البرنامج الذي تزعم انه هو الطريق والمنهج المتميز لتعليم الأطفال القرآن، وقد طبق أيضا عمليا وهو برنامج متدبر الصغير، لعله يظهر الآن أمام المشاهدين على الشاشة.
أبو عادل، أنا بس حابب أكد على نقطة. أنا قلت قبل كده أنا همي أن الناس تتعلم القرآن بالمنهجية النبوية. ممكن ينحى المنحى ده أو ينحى غيره، ماشي، أنا ما بلزموش بقولوش ده المنهج النبوي، أنا بقول له دي آلية تطبيقية بفضل الله احنا يعني استقرأنا فيها النصوص وشفنا عشان نصل لده. انا همي كله انهم يتعلموا بمنهج النبوي. انا ازعم ان بفضل الله عز وجل احنا كنا حريصين على ان احنا نلتزم المنهج ده في التعليم، تمام، عشان بس دي واضحه عند الناس.
معناها هذا المنهج انت تراه غير ملزم؟
لا مش ملزم،
انما ملزم
المنهجيه ملزمه.
بالضبط، المعالم الرئيسيه
بس. يعني اللي احنا انتهينا اليه مش ما قلتش انه ملزم، انا بقول المنهجيه ملزمه،
المنهجيه النبويه
ملزم. ايوه بالضبط، ملزم المنهجيه. انما انت بقى ممكن تسلك اي سبيل، بس اقولها لحضرتك كده في اهمس في اذنك،
أي
حد يسلك السبيل، أي حد يسلك السبيل هيتفق معانا 100%.
وإن اختلفت الوسائل شيئا ما
هنتفق، تمام. طيب أنا كنا بنتكلم في قضية التدبر، خلاص إن الطفل يتدبر ولا لا، وأنا قلت لحضرتك كده يعني جاوبنا على السؤال ده. كان في شق تاني في السؤال وهو ليه سميتوه المتدبر الصغير. خد بال حضرتك من حاجة، التدبر احنا حررنا ان هو بيخلي العمل ايسر واسرع واتم وادوم، صح؟
صحيح.
التدبر بيحرك القلب، ولذلك في تساؤل مهم جدا جدا. احنا عندنا المحركات البشرية ثلاثة.
جميل.
اما الشوق والمحبة.
جميل.
واما الرجاء والرغبة.
واما الخوف.
واما الخوف والرهبة.
جميل.
كم كده؟
ثلاثة.
سؤال، الاطفال ايه اكبر المحركات ليهم؟ انا دي بقى ده سؤال عذرا يخصنا.
طيب يمكن يكون المحبة.
صح، يخصنا.
اجاوب المحبة مثلا.
المحبة، احسنت. طيب الرجاء والرغبة أخبروا إيه؟
بعد المحبة.
بعد المحبة. طب الخوف والرهبة
الأخير،
ادي لي نسب مئوية.
أتوقع أن المحبة 50%.
تمام.
والرجاء ممكن 30% والعشرين للخوف.
طيب أنا أزيدك، اقتربت من النسبة.
جميل.
تقسيم كويس. أزيدك إن
يعني أنفع دكتور أطفال.
تنفع. 70% شوق ومحبة.
70% شوق ومحبة،
25% رجاء ورغبة،
و
5% خوف ورهبة. احنا بنشتغل في تعاملنا مع الاطفال على الكام بالمئة؟ 5%، وسايبين 95%. ولذلك هدللك من واقعك.
كلام ترى خطير يا دكتور، حتى في سلوكياتنا بعيد عن القرآن.
ابنك في الواقع بتاعه، ماشي، تلاقي الحاجة اللي بيحبها بيعمل ايه؟
يعملها ويكررها ويعيد
يتحمل في سبيلها، وممكن يضحي بنومه. صح،
كلام خطير.
لما ترغبه بحاجه وتقول له هاخدك معايا هعمل هودي، حركته ازاي؟
ايضا
لما تفزع فيه ولا بتشخط بيعمل ايه؟
ينكمش
ينكمش وبعد كده يعملها تاني،
ممكن وتنمي فيه عناد وتنمي فيه
ومن وراك.
بالضبط.
للاسف الشديد احنا شغلنا كله اشتغل على ايه؟ على 5%. واحنا بنتصور في حاجات ما ناخدش بالنا منها على فكره، زي انتقام الطفل. يعني ايه انتقام الطفل؟ الطفل على فكره ما بيقدرش ياخد حقه من الكبير، بس بيعمل ايه لما انت بتسيء اليه ولا بتزعله ولا بتضايقه ولا بتعامله بطريقه مش كويسه؟ هو بينتقم بطريقته اللي احنا مثلا بنسميها احيانا العناد. يعني مثلا
والعنف التنمر،
فزعت فيه ضربته وعملته وديت حصل حاجه من الحاجات دي، تمام كده؟ تلاقي الطفل بيعمل ايه؟ انت مثلا عارف ان انت تحب انه يروح المدرسه،
يعاني
يروحش المدرسه، عايز يعاقبك بس بطريقته هو، يعند فيك يضايقك، ما هو لازم بقى يرد حق. للاسف هو. ولذلك انا بقول ايه؟ ان النهارده 95% من المحركات احنا راكنينها.
ونشتغل على 5%.
وخد بال حضرتك ان احنا كمان بنشتغل في المعززات الخارجية مش الداخلية. يعني بعض الفضلاء في حلقات التحفيز يقول لك ايه، هنعمل رحلات وهندي جوائز
مكافأة.
كل ده حلو قوي وانا معاهم فيه، بس بننسى البعد الداخلي اللي هو ايه. ماذا اذا احب الطفل الله؟
الله.
ماذا اذا احب القرآن؟ ماذا اذا احب المعلم؟
تعطيني المعاني العميقة.
ماذا اذا احب الطفل المكان الذي يتعلم فيه القرآن؟
المسجد
معك 70% حضرة. ماذا اذا احب الطفل الجنة التي تنتظره لو تعلم القرآن؟ ماذا اذا احب الطفل رضوان الله؟ ماذا اذا رغب الطفل في السعادة في الدنيا وفي الاخرة؟ خد بال حضرتك معك 95%. ثم تأتي المعززات الخارجية بعد ذلك. فاحنا للأسف المعززات الأساسية ركناها. ولذلك دي فكرتنا بقى في المتدبر. ايه اللي احنا قلناه؟ ان احنا لما رصدنا اللي بيحصل مع اطفالنا، رصدنا التجارب القرآنية اللي موجودة على الساحة. يعني احنا مش قلنا عندنا اشكاليات صعبة؟
صحيح.
نشوف الحلول بقى، مش المفروض في حلول في الأمة؟
بالضبط.
نبص على الحلول، لقينا 95% من الحلول شغالة في المباني. ما جاش خالص عند المعاني. ال5% اللي باقية، تمام؟ 5% اللي باقية، لقينا جزء منها بيحاول يعلم الأطفال المعاني، فالأطفال فعلا بقوا أحسن. طيب جزء تاني بيضيف على كده يقول لا انا اعلمهم هدايات، يعملوا ايه يعني، المفروض يعملوا ايه، المفروض يعملوا ايه، مش يعملوا ازاي. خد بال حضرتك المفروض
الكيفية اللي هي الاهم.
ما بيقولش المفروض يعملوا ازاي، يعني يقول له هنا الهدايات ان نكون مش عارف اخلاقنا جميلة، ان نكون كذا، حلو، بس تعملوا ازاي، ان نخشع في الصلاة، تعملوا ازاي، ان ما بتقولوش، تمام. المهم فافضل التجارب دي اللي هي مثلا بتفهموا الايات وبتعلموا المفروض يعمل ايه، حلو. لما جينا نقيس كم طفل بقى ما بيعملش الكلام ده، لقينا عدد كبير من الاطفال ما بيعملش اصلا،
رغم انه الان قرأوا وعلم
ما فيه وفهم اللي عمله وعلم ما الذي ينبغي
معناها معاني فقط.
وجدنا ايه بقى، ان المشكلة فين؟ في الملك. في القلب ما تحركش.
انت تقصد الملك القلب ملك الجسم والجوارح.
ده تعبير سيدنا ابو هريرة، وده اصلا مفهوم النص النبوي، لو ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، هذا فسد الجسد. ده الملك، كان ده ملك المملكة. الملك بقى لو تحرك.
يا دكتور انت تتكلم عن تدبر وفهمناه بالكلام اللي تفضلت فيه، الان تحريك القلب بالقرآن، تريد ان تبين لي انه الطفل ممكن ان تحرك عنده القلب؟
ايوه، بالمحركات دي، والمحرك شوق ومحبة او رجاء ورغبة او خوف ورهبة. ولذلك قلت لحضرتك اشتغل على المحركات الرئيسية دي، حببه. التدبر بيشتغل على مين؟ هو التدبر كده اصلا، يعني التدبر بيعمل ايه؟ تفكر في العواقب عشان يعمل ايه؟ وحتى سيدنا مسعود قال كده، القفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السور.
الله.
فالشاهد ان القرآن لو انت تدبرت، التدبر بيعمل ايه؟ بيحرك القلب. طب بيحركه بايه؟ احيانا شوق ومحبة،
واحيانا
رجاء ورغبة، احيانا ايه؟ خوف ورهبة. العواقب الحسنة، العواقب السيئة، الاسماء الحسنى، انت بتتفكر في كده، صح؟ فلما الطفل يتفكر معاك، حبيبي لو حصل كذا هتخش الجنة، وانت عارف الجنة دي فيها ايه وايه وايه وايه، وربنا يرضى عنك، وعارف يعني ايه رضوان ربنا، يحصل ايه للقلب؟ يتحرك القلب. فاذا تحرك القلب
خلاص لا تسأل عن
العمل، بتسألش عن العمل. ولذلك وجدنا ان دي حصل فيها قصور، ان احنا النقطة الاساسية القلب هو مستهدف القرآن اصلا، نزل به الروح الامين على ايه؟
على قلبك.
خلاص لو القلب اشتغل مع القرآن
ليس على سمعك ولا على لسانك.
ولذلك احنا شفنا ان النقطة دي مش متروكة خالص عند الاطفال، تمام؟ متروكة، مش مطروقة، لا متروكة، تمام؟ ولذلك احنا قلنا ان حتى افضل التجارب عندهم ولاد ما بيعملوش برضو، وعندهم ولاد ما بيستجيبوش، ليه؟ ان القلب ما تحركش. واخد بال حضرتك؟ وكمان شفنا حاجة مهمة، ان اللي احنا بنراهن عليه بقى عند الاطفال ان هم استجابتهم سريعة، بيسمعوا بينفذوا، لا، الرهان ده القلوب ما بقتش زي القلب بتاع الاطفال بسبب الملهيات والحاجات اللي موجودة النهاردة. ولذلك احنا اثرنا نسميه باكتر نقطة تميزت فيه، المتدبر الصغير. رغم ان احنا مش هدفنا ان احنا عليه متدبر، لا 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 لا، احنا حتى في مشروعنا مشروع القرآن التدبر ده حلقة في سلسلة بنعتبره قنطرة بين العلم والعمل.
جميل.
احنا هدفنا احياء المنهج النبوي متكاملا في التعامل مع القرآن الكريم. يعني انا عايز اعلمه الايمان والقرآن، الايمان بمعنى حقوق المعاني، والقرآن بمعنى الاقراء، وتعاهدوا في الكلام ده. جميل. والتدبر خطوة في الايه؟
جميل.
في الطريق.
دكتور من واقع التجربة، كلام جميل جدا ورائع، من واقع التجربة اللي تفضلتم بها في معهد العلم والعمل والمتدبر الصغير، كم يستغرق الطفل وانت تظل خلفه بالمعلمين المؤهلين، تظل خلفه تعلم الاجراءات والاساسيات واجراءات العملية التعليمية وكيف هو يتدبر، الى ان يصل الى انه هو ملم ويسمع الآية، ما ان يسمع الآية حتى يتفاعل معها، واصل الى القلب ثم يبدأ السلوك والعمل، تقريبا كم هي المدة؟ يعني ابني مثلا في عمر 5 سنوات دخل عندك في المتدبر الصغير، متى يتوقع منه انه اذا قرأ يبدأ هو يطبق دون ان يكون معه دعم؟
والله هذه تتفاوت في الاطفال، لكن احنا وضعنا لها متوسط ان بفضل الله عز وجل مع انتظام الطفل معانا في المتدبر بفضل الله عز وجل اللي احنا رصدناه حتى الان ان الاطفال كانوا ما بين 2 شهر و6 أشهر.
شهرين وستة اشهر
بيفضل بيبقى الطفل يعني اعتاد انه ما يسمعش آية وما يفهمهاش، ولدرجة بعض الامهات بقوا يقولوا ايه لو سمحتوا امدونا بتفسير القرآن. ليه؟ ولادنا بقوا لما نقول لهم آية يقولوا لنا معناها ايه يا ماما؟
يعني بيكثر التساؤلات،
نعملها ازاي
بتعيد فيه التساؤلات المهمة.
طب احنا هنستفيد ايه لو عملتها يا ماما؟
جميل.
هخسر ايه يا ماما؟ فاصبحوا هم نفسهم
يطبق.
ولذلك ايه اللي حصل؟ ان الولاد بقوا بيجيبوا اهلهم، يعني صار اهلهم يقولوا احنا عايزين نتعلم زي ولادنا.
الله، لما وجدوا الاثر.
احنا وجدنا في ولادنا اثر، وفي نفس الوقت عشان نقدر نبقى نواكب معهم الكلام ده.
طيب دكتور، في حلقة تعليمية ممتدة لمدة ساعة،
نعم،
وحلقة فيها ايضا متدبر صغير، كم القدر الذي تعطيه للاطفال حتى ترسخ فيهم هذا المفهوم وهذه الطريقة؟ آية مثلا من قصار مفصلة، بدأت مثلا معهم في سورة الكافرون، كم تأخذ من آية في اليوم حتى يستوعبوها بالطريقة المرجوة؟
عايز أفكر حضرتك بحاجة مهمة جدا. كان الصحابة هم بيتكلموا عن المنهج النبوي كانوا بيقولوها، كانوا يقولوا فلا يجاوزونها حتى،
اللي هي 10 آيات،
مش مهم الكم، المهم ان هو ما هيجاوزوش الا لما الامر ده يستقر. النقطة الثانية، خد بالك من المدد، مدة ان عبد الله بن عباس يحفظ المفصل في الفترة الطويلة دي، مدة ان عبد الله بن عمر يحفظ 8 سنين البقرة، وان عمر يحفظ البقرة في 12 سنة، تمام؟ ولذلك الصحابة عندهم اساس مهم جدا في المنهج النبوي، تمام؟ اسمه التمهل للتعجل. احنا لازم نحطه بين عينينا، انا مش مهم الطفل هيخلص
التمهل
للتعجل. وهضرب لك مثال من الواقع يا ابو عادل. النهاردة لو واحد يريد انه يبني عمارة، ها؟ بيجي حط الاساس وتاني يوم يجي بني فوقه؟
طبعا لا،
يستنى
حتى
يجف.
بالضبط.
وممكن في الصيف يجف اسرع من الشتاء.
بالضبط.
وممكن في بيئة يجف اسرع من بيئة. ولذلك
المهم ان النهاية يجف.
عندنا مبدأ اسمه ايه؟ حتى يجف. يعني احنا بنعمل ايه مع الاطفال؟ الطفل بيتعلم النهاردة آية، خلاص استوعبناها خلاص. مع الوقت بيبدأ قدرته على التعلم تزيد. يتعلم آيتين، ثلاثة، سورة. انما بنبدأ بآية تستقر عنده، تمام؟ وفهمها كويس. لأن الحلقة المفروض إن احنا بنمر بمراحل. المرحلة الأولى زي ما قلت لحضرتك سابقا مرحلة الإيمان، نفهمه الآية ونساعده على تدبرها بمجموعة أسئلة
مع بعض، ولا كل طفل له آيات واللي
الحلقة ماشي عندنا ما تزيدش عن 10،
وكلهم لابد يكونوا منهج واحد؟
منهج واحد،
يعني كلهم في آيات واحدة،
في آية واحدة، آيات واحدة ماشي بيها. خدنا مثلا الآية الثانية من سورة الملك، الطفل بنفهمها له، وعندنا آليات
اللي فيها طبعا كتاب،
يعني كتاب كن أحسن الناس عملا،
كن أحسن الناس عملا، هذا الكتيب في آية واحدة،
في آية، لأن ده كتيب يعني خلينا نقول إيه، تأسيسي، يعني أنا بأسس عند الطفل المنهجية اللي هنمشي بيها بعد كده. ولذلك بعد كده ممكن ما يحتاجش كتب، بعد كده بنعمل له كتب أكثر اختصارا
بطريقة قصصية. يعني
هي دي بقى النقطة، إن احنا المفروض عندنا مرحلة اسمها الإيمان. نوضح النقطة دي للسادة المشاهدين، عندنا مرحلة اسمها الإيمان. مرحلة الإيمان خلاص دي المفروض هدفي فيها إيه؟ يقوم بحقوق المعاني. يعني يفهم الآية دي ويتدبرها ويعمل بيها. صح كده؟ احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده.
جميل.
طيب، ومرحلة اللي بعدها على طول بعد ما يتم ده تخش في مرحلة القرآن اللي هي مرحلة الإقراء. إنه يحفظها كويس جدا 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 ويكون متقن لتجويدها. تمام؟
بس هذه مرحلة بعد
المعاني.
أن يعرف المعاني.
بعد المعاني. تمام؟ آية آية أو سورة سورة. المرحلة الثالثة اسمها التعاهد. واحنا بنختار العبارة النبوية مش المراجعة،
تعاهد
القرآن. لا، تعاهد بالضبط. تعاهد لإيه؟ للإيمان والقرآن، يعني العمل اللي خرج بيه نشوف هو مستمر عليه ولا لا.
جميل.
لأن لا تربية بلا تعاهد.
الله.
لأن أي مفهوم أنت غرسته وما تتبعتوش، عشان كده في حاجة مهمة اسمها التعاهد أو التعويد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ليس حشخ الباني الخير عادة. لابد من الإيه؟ من التعويد اللي هو في المنهج النبوي اسمه التعاهد. فبنتعاهد لغايه ما تستقر عنده الحاجه دي، لان انا عايز تخلق مش عايز عمل. تمام؟
جميل.
اتفقنا كده؟ 3 مراحل. طب سؤال بقى، ازاي بيفهم؟ مش قلنا فهم وتدبر وعمل؟
صحيح.
ازاي افهمه الايه؟ لا، احنا بقى الحقيقه في الفهم، الطفل عندك المفروض ان هم انماط، في بصري وفي سمعي وفي حسي.
بالضبط.
تمام؟ طب دول هنخاطبهم ازاي؟ لقينا ان انسب حاجه تخاطب الـ3 انماط هي القصه. فبنعمل لهم قصة بنسميها احنا قصة تدبرية، مواصفاتها موجودة في كتاب
كل آية قصة
في كتاب اللي حضرتك عرضته. بالظبط، في كتاب اللي حضرتك عرضته اللي هو النشرة التعريفية قلنا مواصفات القصة التدبرية، قصة لها نظام معين. تمام،
وهذه قصة أخرى كن أترجة،
دي لسه هنجلها إن شاء الله، بس احنا خلينا في ده الأول.
فأي
تمام،
كن أحسن الناس عملا.
يعني هتلاقي قصة عند حضرتك في الأول كده، قصة ثلاث أطفال، حسان وحسن وحاتم أو حنظل، خلاص ثلاث أطفال دول المفروض إن هم راحوا مسابقة. احنا عايزين نوصل للطفل المعنى ده، بس ناخده من الحياة الأول. تمام، إن مثلا في شرح آية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بنعرض له ثلاث أصناف من الناس وأنت تختار صنف منهم. المهم يعني مش
بس دكتور كل آية قصة،
حتى الآن كده لغاية ما يستقر، بس الآية دي عشان تأسيسية بس. احنا عندنا مثلا سورة الفاتحة لها قصة،
ممكن تحكي للسورة كاملة قصة.
بالضبط، بس القصة دي انا بقول لحضرتك لها مواصفات معينة، الوقت ما يتسعش للتفصيل فيها.
جميل.
المهم ان انا هدفي منها الطفل يعمل ايه؟
يفهم،
يفهم فهم كويس. خلاص، ممكن برضو نعرض له بعض الصور المعبرة دون خوض في مساء، نشرح بالراحة. بعد ما فهم نخش على التدبر. التدبر ازاي؟ احنا نخليه يطلع وصية رئيسية المفروض من الآية، هتعمل ايه يا حبيبي بعد ما فهمت قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا؟
بدعي وببدأ اعمل.
يقول اكون احسن الناس عملا. طب تكون احسن الناس عملا، ثواني بقى، عايزين نتدبر الكلام ده. تفكر في حالك انت كده فعلا احسن الناس صلاة، احسن الناس قولا، كذا كذا كذا. بعد كده نتفكر في المقال، هنكسب ايه هنخسر ايه. بعد كده نتفاعل بالاقوال، هي ايه. بعد كده نخش على مرحلة العمل بقى، اللي هي الخطة التشغيلية. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ ندي الولد شوية واجبات بسيطة سلسة، ونديله جدول بنتعهده فيه. كده خلصنا الآية من ناحية الفهم والتدبر والعمل.
جميل.
في 10 خطوات. تمام كده. المهم بعد ما يتم الكلام ده بنيجي بقى نقول له ايه، طب يلا بقى نحفظ الآية مع بعض، عشان احنا كده كنا تمرة عايزين نبقى أترجة.
وبتيجي للآية بتحصله هو اصلا حافظها بعد هذه القصة الطويلة،
حافظها زي الخطوة بس بنضبطها معاه كويس جدا.
جميل.
تمام، ونيجي بعد كده بقى نتعهده في الكلام ده. ده كده بيتم في حلقة. الاطار ده في مشروعنا بنسميه الاطار المهاري او التطبيقي، اللي هو بناخد القرآن آية آية سورة سورة بترتيب معين عندنا. جميل. اسمه الترتيب التعليمي. في اطار تاني بقى مهم اسمه الاطار الايه المفاهيمي. يعني ايه بقى المفاهيمي؟ انا لما عملنا زي ما قلت حضرتك كده، عملنا مسح للاطفال، وجدنا ان اطفالنا 95% منهم ما يعرفوش ايه القران ده،
فتريد تصحيح المفاهيم اصلا.
احسن الله عليك، عايز اسس مفاهيم صح من الاول. عايز افهم الولد
ان لما كانت رؤيته غلط كان سلوكه غلط.
عايز افهمه ان القران رساله من الله الينا. عايز افهمه ان اولى حاجه ان احنا نعمل، عايزه يعمل، عايزه يبقى شخص متكامل، عايزه يبقى بيفهم وتدبر ويعمل، وعايزه كمان يحفظ. تمام، ويجود، وعايزه يعلم كمان. خلاص، ولذلك بقى الاطار المفاهيمي مجموعه من الوحدات عندنا. بتبدا بقى بالكتاب اللي حضرتك رفعته من شويه،
اللي هو كن
اترجه. ايه كتاب كن اترجه؟ في درس بنبداه اسمه الرساله القرانيه، بنكلمه عن الايه، عن القرآن وازاي هو رسالة وكلام ده، وبنأكد له على المسألة دي. وبعد كده كن أترجة ده هدفه تسديد النية والمنهجية.
كيف؟
كيف بقى؟ فاكر الراجل اللي هو أول من سعر بهم النار؟ كان عنده مشكلتين، مشكلة في النية، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ومشكلة في المنهجية، إن الطريقة اللي تعلم بيها ما كانتش الطريقة التي يريدها الله. لذلك لما ربنا سأله فماذا عملت فيما علمت، ما كانش منهجه انه يتعلم عشان يعمل. احنا بقى في الوحدة دي بنسدد عنده النية والمنهجية من خلال قصة بنشرح له فيها حديث الاترجة، المؤمن الذي يقرأ القرآن. وبنقوله ان الناس اصناف، عندنا تمرة وعندنا اترجة، وانت عايز تكون مين فيهم. ولذلك جسدناها في سورة ابطال، بطل اسمه اكمل المعلم بتاعهم اللي هو العالم العامل المعلم اللي هو خيركم او الرباني، وبطل اسمه كامل اللي هو الاترجة اللي هو يحفظ ويعمل، وبطل اسمه تامر اللي هو بيعمل بس
تمرة،
مش حافظ تمرة، وبطل اسمه ريحان اللي حافظ بس ما بيعملش، وبطل اسمه حنظل اللي هو لا ده ولا ده. وبنعرض الولد الشخصيات قدامه في خلال قصة جميلة ماتعة، وبندرسها له بآليات معينة واستراتيجيات معينة، علشان الطفل في الأخير نسدد عنده النية انه بيتعلم لله، والمنهجية يتعلم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دكتور، حسبكم في هذا كله انكم وقفتم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، ثم اجتهدتم في وضع هذا المنهج، منهج المتدبر الصغير. أسأل الله أن ينفع بكم وأن يزيدكم وأن ينفع بهذا الكلام المستمع والمحاور وكل من يشاهدنا في أقطار العالم. شكرا لك جزيلا في ختام هذه الحلقة دكتور شريف يونس طه.
الله يبارك فيك. أحسن الله عليك.
شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين كنتم معنا في رحاب هذه الحلقة الماتعة، لعلنا من خلال هذه الحلقة قد أجبنا على هذا التساؤل الكبير، كيف أعلم طفلي القرآن؟ وهو وبالإجابة على هذا التساؤل ومعرفة الطريق أنت بذلك تعرف له طريق النور وطريق الهداية في الدنيا والآخرة. أعزائي المشاهدين، لنقف مرات ومرات مع هذا الكتاب العزيز ليضيء حياتنا ولنصل به إلى الجنان، جعلنا الله وإياكم من أهلها، آمين. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من مع القرآن، ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.